أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 32 من تفسير سورة المائدة.
ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله: عفى الله عما سلف. ومن فوائدها أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. انتبه، هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن؟ ننظر. عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به. فبينهما فرق، بين شخص فعل محظورا لم يحرم، وشخص آخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل. فالصورتان لا شك أنهما مفترقتان، لكن يقال: لماذا عفى الله عنه؟ للجهل لا شك، لأنه ما نزل الحكم. فالصواب أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل، لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب، بمعنى أنه قيل له إن هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق، وصار كما يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقا لهواهم: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء. وهذا تنزيل للقرآن في غير محله. فالصحيح على كل حال أن الجاهل معذور، لا يأثم ولا تزم كفارة ولا غير ذلك. فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يدري ماذا عليه. فالجواب أن الرجل ليس جاهلا، الرجل عالم بالحكم، لكنه جاهل بما يترتب على الحكم. والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر، لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له علم، وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. ومثل ذلك لو أن رجلا يعلم أن الزنا حرام فزنى وهو ثيب، فما عقوب، ما حده؟ الرجل. فقال: أمسك. لو علم أن حده الرجل ما زنى، فنقول: لا نمسك، لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر. أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام، فلا عذر لك. ولهذا لو سألك السائل قال: ما تقول في من زنى وهو جاهل، أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. فأقول: إن كان جاهلا بالحكم إيش؟ فلا يقام عليه الحد، وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه الحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العفو لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى العفو. وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألت أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك لإخواني فاعف عني. فما هو العفو؟ العفو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو أن لا يؤاخذ على الذنب. والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه، لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فوائدها أيضا إثبات الاسم الكريم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك. ومن فوائده من فوائد الآية أن الله تعالى ذو انتقام، لكن ممن؟ من المجرمين، كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى بالمنتقم، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا، لأن الله تعالى قيد الانتقام بمن يعني بالمجرمين، فنقيد ما قيده الله عز وجل. وهنا كلمة ذو انتقام ما تدل، لا تدل على أنه وصف مطلق الله، بل ذو انتقام أي صاحب انتقام فقط، لكن ممن؟ من المجرمين. نعم سؤالي. نعم.
إما جاهل بالحكم، أو أنه مجتهد وأخطأ.
أي هو متعود.
غضب على النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا.
نعم ما في شك. لأن المسألة خطيرة، مسألة القتل. أليس المخطي عليه الكفارة؟ القتل له شأن خاص.
هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم تحذيبا لأسامة أم تحذيرا
منه؟ لا تحذيرا. وإلا لقتله. يعني وقتل نفسه معصوم الرجل هذا لما قال لا إله إلا الله عصم. نعم
قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثل الصيد.
إيش
اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثله؟
نعم
والراجل في هذا المسألة
احنا ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا؟ يا لا يا ذكرنا، قلنا الآية محتملة. ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ للفقراء، إن كانت قيمة الصيد أكثر قومنا الصيد، إن كانت قيمة الجزاء أكثر قومنا الجزاء. لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس، بماذا نقومها؟ بالأحظ. ثم قلنا أيضا ولو قال قائل بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نلزمه بالأكثر لكان له وجه. فالآية عندي محتملة لهذا وهذا، والإنسان نرجو أنه إن أخذ بهذا لا يأثم أو بهذا لا يأثم. ما ذكرت هذا جميل. ها أجل الله أعلم. نعم عبد الله.
اشتملت على أصول الدين من إثبات التوحيد والرسالة، وهذه الأشياء لا يقع فيها النسخ.
ليش؟
لا يقع فيها النسخ.
نعم.
كيف نقول تنسخ؟
لا نقول. أين أنت؟ هل قلنا إن جميع آيات المكية تنسخ؟
ليس جميع.
ليس جميع. كيف ما جاءت بإثبات؟ جاءت بأثبت الإثبات. ها؟ على إيش؟ لا الصيام فيه حكم. الصيام نسخ مرتين. بل ثلاث مرات.
بعض
العلماء
يذكر أن الآيات المكية لا يقع فيها النسخ أبدا.
إيش؟
بعض العلماء
يذكر
أن الآيات
المكية
لا يقع
فيها النسخ. لا ما بصحيح. أبدا. غير صحيح. كلها تحتمل. لكن معلوم أن أصول الدين ما يمكن نسخه.
وهل نقول يقع النسخ الآيات المكية بنفسها يعني؟
لا ما نقول هكذا. ما نقول هكذا. لكن نقول الآيات اللي هي أصول الدين ما يمكن تنسخ. نعم.
حديث أسامة رضي الله عنه فيه شيء من الإشكال.
نعم.
هل من احتمى بمثل ما احتمى ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله يعصم دمه؟
نعم. يعصم دمه حتى يتبين خلاف ما قال. ها؟ ايش؟
لو فقن لهذا المشركون
ايه؟
ومقاتلون ربما
ما يخالف. ولهذا فعلا في حرب الأفغان مع الروس بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا يعني أدركهم المقاتلون. تفضل. نعم. يلا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إيش؟ منين؟ منين؟ هذا الدرس الأول. لعله يكفي النصيحة اللي ذكرناها لك عن القواعد وتؤجل الأسبوع الثاني إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال أحل لكم صيد البحر. والمحل هو الله عز وجل لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإيجاب. وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله وللسيارة أي السائرين أي المسافرين يتزوجونه في أمتعاتهم. وقوله تعالى صيد البحر وطعامه. صيد بمعنى مصيد وهو ما أخذ حيا وطعامه ما يطعم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت فيكون على هذا كل ما في البحر حلال كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وقوله متاعا لكم وللسيارة متاعا مفعول من أجل أي من أجل أن تتمتعوا به. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا. وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم. وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم المحرم والله عز وجل. وقوله صيد البر ما دمتم حرما، هل المراد بصيد البحر مصيده، بصيد البر مصيده أي مصيد، أو المراد أن تصيدوه؟ الثاني هو المراد، لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر. هذا المعنى يحتاج إلى تقدير، والتقدير صيدكم صيد البر، لأن البر لا يصاد، فلا بد من تقدير. أما إذا قلنا إن الصيد بمعنى المصيد فإنه لا حاجة إلى التقدير، ويكون معنى صيد البر يعني ما صيد فيه. وقد مر علينا أن الصيد المحرم كل إيش؟ حيوان بري حلال متوحش. وقول ما دمتم حرما أي حالة كونكم محرمين حتى تحل. واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه الذي إليه تحشرون. الذي صفة للاسم الكريم الله، وإليه تحشرون صلة الموصول، وقدم الجار، قدم الجار المجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات، ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات. ومعنى تحشرون أي تجمعون إليه، وذلك يوم القيامة، فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينة. في هذه الآية فوائد، منها حل صيد البحر للمحلين والمحرمين، ويؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن فوائدها أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا، فإنه يكون حلالا لعموم قوله صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه الجزاء، لأنه في مكان آمن. وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع حيوان البحر حلال، يؤخذ من الإضافة صيد البحر، والإضافة تقتضي العموم، فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير، مشابه للإنسان، مشابه للذئاب، مشابه للخنزير، أي شيء، لأنه عام صيد البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال، لعموم قوله وطعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر، لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر، تؤخذ من قوله وللسيارة، يعني السائرين في السفر. وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير الحرم وفي غير الإحرام؟ الجواب نعم، لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروها وإما حراما، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم صيد البر على المحرمين، لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد عرفتم هل المراد مصيده أو صيده، فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه، أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر. لكن إذا قلنا المراد المصيد، فهل نأخذ بعموم الآية ونقول إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره؟ وقد عرفتم الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يقول إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه. وبينا فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه إن صاده المحرم فهو حرام، وإن صيد له فهو حرام، وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم، وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يحل الصيد صيد البر لمن حل التحلل الأول. وجه ذلك أن من حل التحلل الأول لم يزل محرما، باق عليه من محظورات الإحرام النساء. أفهمتم؟ أفهمتم الأول لنا؟ طيب، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. بقي أن يقال الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ الجواب لا، لا نبيح له ذلك لأنه في الحرم، وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم. لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرفة من الحل، فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف. من قال إن الصيد لا يحل بالتحلل الأول قال لا يحل أن يصيد، ومن قال إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال له أن يصيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام، لقوله واتقوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من عقوبة اليوم الآخر، لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عز وجل، لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحشر إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي يتولى عقاب عباده أو إثابته، وهو نظير قول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياما للناس. أولا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثالث أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. وقول الكعبة البيت الحرام، الكعبة في الأصل هو البناء المربع، لكن قوله البيت الحرام خرج به كل مربع سوى الكعبة المشرفة. وعلى هذا فيكون قوله البيت الحرام وصفا مخرجا لغيره وليس بيانا أو بدلا، بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. وقولها البيت الحرام أي ذو الحرمة، ذو الحرمة، وحرمة مكة أمر معروف. وقوله قياما للناس، وفي رواية قيما وفي قراءة قيما للناس، قياما للناس أي تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم. وهذا كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها مصالح الدين والدنيا. إذن الكعبة جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. أما مصالح الدين فظاهر، حج وعمرة بما فيهما من الأنساك. وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشيرا إليها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ثم إن هذه الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من عند الله عز وجل. وقوله والشهر الحرام أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس. وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد الجنس، فيشمل الأشهر الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإنما جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس لأنهم يأمنون فيها، حيث إن القتال فيها محرم. حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون القتال في هذه الأشهر الأربعة ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب. أما الثلاثة الأولى فلأنها أيام أشهر الحج، أشهر الحج يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها، يسافرون في ذي القعدة ويرجعون في المحرم. ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج، لكن بدله إيش؟ شوال، لكنه من حرمات الحج، لأن الناس يسافرون في شهر ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم. ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبدا، حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله. رجب هذا أيضا شهر معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاثة، لا يمكن القتال فيه، فيأمن الناس بهذه الأشهر وتقوم مصالحهم، يسافرون ويؤوبون إلى بلادهم، لا أحد يتعرض. طيب هذا الثالث أو الرابع؟ الثالث الهدي، جعله الله تعالى قياما للناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فبالثواب الذي ينالونه من الله عز وجل، وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك. فالهدي إذن قيام للناس. وأما قوله القلائد ففيها قولان. القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيره، قلادة يتقلد بها ليعلم أنه حاج فيحترم. عجائب، يعني عادات غريبة. إذا حج واعتمر صنع قلادة يتقلدها، إذا رآه أحد قال هذا حاج أو معتمر. القول الثاني أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي، لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي، وهو آذان القرب، النعال، الخلقة، البالية، تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. حتى قال بعضهم إن الرجل في الجاهلية يأكل العصب من الجوع ولا يمكن أن يذبح أو ينحر هذا الهدي، لأن عليه علامة وهي القلائد. القلائد تكون في الغنم، وتكون في الإبل، وتكون في البقر، وتزيد الإبل بالإشعار وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس أن هذه من الهدي. هذه كلها جعلها الله تعالى قياما للناس. فلننظر إلى الإعراب، جعل الله كعبة البيت الحرام قياما، أين مفعول جعل الأول؟ الكعبة، والثاني قياما. وقوله والشهر الحرام، أين معطوف على الكعبة، وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدرا، أي والشهر الحرام قياما والهدي قياما والقلائد قياما، قياما للناس. نعم يا أخي.
أهل الجاهلية يعلمون الأشهر الحرم.
نعم.
أخذ هذا من دين السابق أم يعني لنا؟
والله أعلم أنه من دين سابق، لكنه جار بينهم ومعروف، لكن لا أعلم أنه من دين سابق. نعم سليم.
الحكمة يا شيخ بتحريم الصيد البر
نعم.
هل هو اتفاضل يا شيخ أو هذه حكمة جعلها الله للناس؟
لا يتفاضل. احنا ذكرنا في تحريم الصيد البر ان الحكمة من ذلك لئلا يتلهى الانسان وينساب وراء الصيود. واما البحر فلا يتأتى في ذلك. اولا ان البحر لا يكاد احد يحرم من البحر الا من مر به وثانيا ان البحر حتى لو فرضنا ان احد من الناس احرم من البر فيجوز ان يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له.
يعني بل التحريم والتحريم ما بين
الفرق؟ لا ايه ما بين الفرق واضح. احل صيد البحر لان الناس يتلهون به كثيرا في حال الاحرام، اما في الحرم فليس في الحرم اللي هو حدود الحرم ليس به بحر. لكن لو فرض ان بحيره اصطناعيه صار فيها سمك فانه يكون حلالا لانه من صيد البحر.
شيخ بارك الله فيكم، في على الساحل ساحل البحر
نعم
حيوانات لا دم لها.
لا ايش؟
لا دم لها.
لا دم لها؟ اي مثل
ما يعني ما معروفه الا عندنا في الساحل.
اي لكنها تعيش في البر ولا لا؟
تعيش في البر وتعيش
في البر. هذه يقول بعض العلماء اذا كان اكثر حياتها في البحر فهي بحريه ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا، ما دام عاشت في البر فانها ليست بحريه الا اذا كان عايشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرج بالسمكة بقيت يعني تطيب حتى ماتت، هاي لا عبرة بها بهذا. نعم ايش؟
الطيور التي تتغذى على السمك.
على السمك برية.
برية لكن كل أكلها جميعا السمك
فقط. ما يخرج كيف؟ لا حرام صيده لأن من صيد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقرأ يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله على أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يدك للسكان.
قوله تعالى سيد البحر وطعامه.
وحل
لكم سيد البحر
وطعامه.
يعني كل ما في البحر هو حلال.
لكن ما وجه الدلالة من أن الميت يكون حلال؟ الوليد وليد نعم.
سيد البحر بمعنى المصيد.
لا نتكلم عن صيد البحر. إذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ أخوك يقول حلال وأتى بالآية لكن لم يبين وجه الاستدلال.
وطعامه يا شيخ
يعني وطعامه
يعني غير المصيد الذي يكون ميتا أصلا طعام هذا معناه.
إذن طعامه ما وجد ميتا تمام. هكذا جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. طيب قوله وللسيارة فهد استنبطنا منها دليلا على ايش؟
وانه يجوز ادخار اللحم.
يجوز ادخار اللحم واكله بعد ادخار. هل هذا يقيد بشيء؟
نعم شيء.
ما هو؟
ما لم يضر ينتن فيكون ضارا.
ما لم ينتن فيكون ضارا وحينئذ لا. نعم. من اين ناخذ انه يحرم؟ الاخ ارفع يدك. اين انت؟ ارفع يدك. طيب
حكم الايه عند لكم
ترى مو لازم ناخذ الحكم من هذه الايه.
طيب حرمت عليكم الميتة؟
لا احمد مو حرام.
لا ضرر ولا ضرر.
طيب ما هنا شيء أبين منه وأصح منه لأن الحديث هذا فيه ما فيه الكلام أهل العلم. أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. أفهمت؟ أجب بالنعم ولا لا؟ طيب هذه الآية تدل عليها. فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام وما دون القتل فلا يدخل في الآية،
أجاب عنهم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل حيث تيمم لما خاف البرد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتل أنفسك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون
أحسن. نعم نقول الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه القتل لكن استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم. الأخ الذي التفت يلا أنت اللي على يمين أربعة لا اللي على يمين
السؤال
ما هو السؤال؟
ما هو السؤال؟ هذا ما أريد. أين أنت؟ نعم أين أنت؟ كيف؟
ما خذ بالك معنا.
خذ بالك معنا. ليش ما تأخذ البال؟ طيب اللي على يسارك.
صيد البر
محرم.
قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر.
إيه ما هو صيد البر؟
صيد البر.
نعم.
ما صيد من الحيوانات غيره.
إذا ما هو الحرام؟ كل ما في البر حرام. خطأ. كل حيوان برلي متوحش هذا. طيب ما معنى قولك برلي؟
برلي الغير مستأنس.
خطأ. المتوحش ولا غير
مستأنس؟
لا
البرلي الذي يعيش في البر.
يعني ما لا يعيش إلا في البر. طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون؟ يلا جابر هي أنت بعد أنت سارع. ها لكن ما الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله؟ لكن ما الفائدة من كون تأتي بعد قول اتقوا الله؟ ها التهديد يعني أنه لا مفر لكم من الله عز وجل فاتقوا. طيب ما الفائدة من تقديم الجار لك أنت؟ الحصر. أحسنت. هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا الجواب؟ ما هو ما هي
إذا قدم حقه التأخير
إذا قدم
حقه التأخير
نعم
فإنه يفيد الحصر
أحسن. تمام هذه قاعدة معروفة عند البلاغيين والأصوليين. قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا الجعل شرعي أو قدري؟ نعم
جعل شرعي
شرعي فقط
وقدري كله
شرعي وقدري
جعل شرعي
هجب هل هو شرعي ولا قدري؟
شرعي
وقدري شرعي وقدري. طيب البيت الحرام هل هو عطف بيان أو هو قيد؟
عطف.
عبد الله
قيد
يخرج
جميع الكعبات غير كعبة البيت
غير الكعبة المشرفة. تمام يعني لو أن إنسان بنى كعبة يعني بناء مربعا وقال هذه كعبة حج له نقول لا، لأن الكعبة التي جعلها القيامة هي البيت الحرام وهي الخاص. قوله الشهر الحرام يلا فجر واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنس نعم يشمل كل أشهر وعددها أربعة ما هي؟ ذو القعدة ذو الحجة أفصح. أحسنت تمام. إذن هذا عام ما وجه كون هذه الأشهر قياما للناس؟ إيش يحرم فيها القتال فيأمن الناس في أسفارهم وفي أوطانهم لأنها أشهر محترمة حتى في نعم. نبدأ الدرس الجديد الآن أي ما كملنا ما كملنا الآية. قال الله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك المشار إليه الجعل يعني جعلنا ذلك لا عن جهل مثل بل هو عن علم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقد جعل الله تعالى ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح فجعلها الله قياما للناس. وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياما وهذا الجعل صادر عن علم من الله عز وجل. وقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما من صيغ العموم فيشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات جمع سماء وعددها سبعة ثبت ذلك بالقرآن والسنة. قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والسنة متواترة في هذا أو مشهورة في هذا. وقولها الأرض جاءت بالإفراد لكن عددها سبع لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بين السماء والأرض لا، لكن المثلية في العدد المثلية في العدد بدليل ما جاء في السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. إذن الأرض المراد بها الجنس فيشمل الأراضين السبع. وأن الله يعني ولتعلموا أيضا أن الله بكل شيء عليم عز وجل أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراء يوم القيامة، وهو لم يزل عليما بذلك من الأزل، لا يطرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. طيب، في الآية هذه فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكعبة المشرفة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينه ودنياه، ومنها أن لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه، وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل إيه؟ تلك الرسل فضلنا على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فلله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكعبة حرام، أي محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما، لا يقتل صيده ولا يقطع شجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الأشهر الحرم، وأنها قيام للناس، وتعظيمها جاء في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أي من هذه الشهور 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن قال قائل: وهل يحرم فيها القتال؟ فالجواب أن أهل أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال إنه محكم. فالأول عليه الجمهور أنه منسوخ لعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقييد، والثاني هو الراجح أن الأشهر القتال فيها ممنوع، وما جاء عاما أو مطلقا في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات، يكون مقيدا بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم كغزوة حنين؟ فالجواب: بلى، لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة، وفتح مكة لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضان. وعلى هذا فنقول: إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم، لأن قتالنا هذا دفاع، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان. حتى مثلا في مكة القتال فيها حرام ولا غير حرام؟ حرام إلى يوم القيامة، لكن لو قاتل قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله، لقول الله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. إذن نعم الكافرين كذلك جزاء الكافرين. طيب إذن نقول إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ينظر فيه، لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي إلا إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدأونا هم أعداؤنا بالقتال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الهدي والترغيب فيه، لقوله والهدي يعني أن الله جعله قياما للناس. ولكن هل الهدي مربوط بالنسك أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم يكن نسك؟ الجواب الثاني، أنه يجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإن قال قائل وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ فالجواب نعم يسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية، فإنه ساق الهدي في عمره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية القلائد، لقوله والقلائد، ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر الله عز وجل، لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أحكام الله عز وجل، لقوله ذلك لتعلموا، واللام هنا للتعليل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة، وحينئذ لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عز وجل. إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله، ويزيد الإنسان طمأنينة، وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها أجيب أنها لحكمة، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على معرفة صفات الله عز وجل، لقول لتعلموا أن الله يعلم. فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى، سواء الصفات التي ليس لها أسماء أو الصفات التي تضمنها الأسماء، ابحث، لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازددت يقينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، وجهه إثبات العلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن كل إنسان يهم بمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم، إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى لما في السماء والأرض، لما في السماوات والأرض. نأخذه من اسم الموصول ما في السماوات. ومن فوائده إثبات أن السماوات ذات عدد، لكن كم هذا العدد؟ بين في أدلة أخرى أنه سبع سماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تكرار الثناء على الله عز وجل، لأن الله كرر عموم علمه بقوله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد العموم بما هو أعم في قوله وأن الله بكل شيء عليم، لأن هذا يعم ما في السماوات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض، بكل شيء عليم. واعلم أن العلم، يعني صفة العلم، من أعم الصفات إن لم تكن أعم الصفات، لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق، فهي أعم ما يكون من الصفات، أعني العلم. فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن. ومع ذلك أخبرنا الله عز وجل بنتيجة هذا لو فرض، وأنهما أي السماوات والأرض تفسد. ومن تعلقها تعلق العلم بالواجب، كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب، لأنه يجب لله صفات الكمال. وتعلقها بالممكن، كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو من باب تعلق العلم بالممكن. ثم قال عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة، قال: اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أي علما يحصل به الامتثال، اعلموا. فيجب علينا أن نعلم، لأن الله أمرنا بذلك، أن الله شديد العقاب أي المؤاخذة بالذنب. وسميت المؤاخذة بالذنب عقابا لأنها تعقبه. وشديد العقاب أي قوي، كما وكيفا أو كيفا فقط؟ تأمل، كما وكيفا أو كيفا فقط؟ كما لا يمكن، لأن الله يقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن كيفا صح، صحيح، شديد العقاب أي قوي العقاب إذا عاقب المذنب. وأن الله غفور رحيم، يعني واعلموا أيضا أنه مع شدة عقابه غفور عن الذنوب، رحيم بعباده جل وعلا، لا يكلفهم ما يشق عليهم، وإذا أخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو. قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجد بينهما فرقا. الفرق أن الآية نبئ أمر من الله للرسول أن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم، لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان. وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب إيش؟ التهديد، جانب التهديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة وجوب العلم عن يقين، لقول اعلموا، ومن فوائدها أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره، سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب. فإن قال قائل ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف أمره، على كل حال فالجواب أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه في مقابل ذلك هو غفور رحيم. ثم اقرنها بالآية الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقاب، وهو مؤاخذة المذنب بما يستحقه من العقوبة. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين، وهما الغفور والرحيم. الغفور أي ذو المغفرة، كما قال عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والرحيم يعني ذا الرحمة، كما قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. فنثبت هذين الاسمين لله عز وجل، ونثبت ما دل عليه من الصفة، وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم. وهل نثبت الأثر، يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ الجواب نعم، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. طيب، ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهما؟ يترتب على ذلك أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجبه، ويتعرض لإيش؟ للرحمة بفعل الأسباب التي تحصل بها الرحمة، عكس ما يظن بعض العوام. بعض العوام إذا نهيته عن معصية قال الله غفور رحيم، فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد، وليس كذلك، بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. من فوائد هذه الآية الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينها وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع. فمثلا إذا قلنا أنه غفور رحيم، صار المعنى أنه غفور للذنوب ورحيم لحصول المطلوب في الطاعات. ولهذا كان المعصية الواحدة بواحدة، والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول ما نافية، وعلى الرسول خبر مقدم والبلاغ مبتدأ مؤخر. وقالوا ما على الرسول أن أل هنا للعهد، أي العهود يا حجاج؟ نعم أين أنت؟ أل هنا للعهد إيش؟ ذهني؟ متأكد؟ طيب، إذن مع أل للعهد الذهني، فمن المعهود ذهنا بأنه الرسول بالنسبة لهذه الأمة؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. والرسول بمعنى المرسل، وقوله إلا البلاغ أي بلاغ الرسالة. وأما هداية الخلق فليست على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أن يبلغ، وإذا بلغ انتهت وظيفته. ولهذا قال والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون أي تخفون، يعني معنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسؤول عنها، وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم. نعم.
القتال في أشهر الحرم.
نعم.
محكم.
نعم.
ارتكاب المعاصي في أشهر الحرم هل لها يعني ذنب أعظم؟
هذا ينبني على قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الضمير فيهن يعود على الأشهر الحرم أو يعود على 12 شهرا؟ وفيها خلاف، لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم، أعظم، لأن الضمير سواء قلنا عائد على الجميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة. وللعلماء قاعدة في هذه المسألة، يقولون إنها تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل. نعم يا سليم. ايش؟ نعم. صحيح.
ولكن في الاخر يا شيخ ما سمعت
الرحمه. في الاخره يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وهم ليسوا من اهلها، فلا رحمه، حتى أن الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن تعذيبهم رحمة بالمؤمنين، أن يروا أعداءهم وهم يعذبون في النار.
هذا الناس يستدلون على المعاصي بالأرزاق والصحة والعافية، ولو ان الله
سخط عليهم ما اعطاهم الاموال. وبعض العوام بالعكس، انا اسمع من العوام مثل يقول عطاه ما يدل على رضاه، عطاه ما يدل على رضاه، وهو كذلك. والله تعالى يقول والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى، وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، جعلنا الله وإياكم منه.
أحسن الله عليك شيخ. المراد بقوله تعالى إذا كان فيهما آلهة من الله أي آلهة تصرف وتدبر،
إيش
آلهة تصرف وتدبر شؤون الكون أو آلهة تعبد فقط؟
لا، الأول الأول. أو يقال آلهة حق، آلهة الحق، لأن الآلهة لا تعبد من دون الله، وإن سموها آلهة فهي كما قال الله عز وجل عنها إن هي إلا أسماء سميتموها مجرد أسماء على غير مسمى. نعم يا فهد.
في الدرس الأمس سأل أحد الأخوة أثناء الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر عيشة كاملة لا حركة المذبوح، التماسيح والمفادع والسلاح، ما أدري شيخ هل هذه يغلب جانب البر تعتبر أنها محرمة؟
لا لا، لأن التي تعيش كحركة المذبوح كثير من السمك الكبار ما تموت على طول، تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة ومغمى عليها وتموت بعدين.
التي تعيش عيشة كاملة.
ها؟
التي تعيش عيشة كاملة تبيض في البر وتعيش في البحر.
أي نعم. بعض العلماء يقول المعتبر الأكثر. إذا كانت تعيش في هذا وهذا فالمعتبر الأكثر. لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر. وبعضهم يقول لا، لا تحرم تغليبا لجانب الحظر، والله أنا الاحتياط انه يترك، لكن لو فرض انه وجد ميته من صيد البر او هذه فهذه اولى. نعم يا ادم. ليش؟ اي وش معنى وجهه؟ مثلا وجود الخلق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات، من الممكنات، فالله تعالى يتحدث عن المخلوقات، خلق السماوات في 6 أيام، استوى على العرش وما اشبه هذا، هذا من العلم بالممكنات كذا. طيب علم ايضا بما يكون من عقوبات المذنبين وإثابة الطائعين، هذا علم بالممكنات. علم بالواجب إذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب، واضح؟ المستحيل كما سمعت.
بعضهم يقول الجائز
نعم، الجائز والممكن سواء، يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن ولا فرق. نعم سعد.
في بعض الأنواع من الأسماك،
في بعض
الأنواع من الأسماك
نعم
تتخر، ولكن لا تقتل إلا إذا تغير طعمها، يعني تغيرت وقاربت على
تنتن يعني
تعفن فيأكلها الناس.
وقبل
هي مرغوبة بهذا النوع،
ها؟
مرغوبة على هذه الكيفية.
والله يمكن بعض الناس يرغب المخنز، بعض الناس يرغب هذا.
هذا شيء موجود في كسرة.
يا الله ما نعم.
ملاحظتها في هذه الساعة.
الله أكبر. بعد الأذان. الله أكبر. وش اسمه؟
سمك البوري.
البوري
البوري هذا يصنع يسمى كثير، يؤخذ ويضع في الشمس ينشر في الشمس الحار حتى يتعفن تنتفخ وبعد ذلك يوضع في براميل ويوضع عليه ملح وتغلق البراميل بإحكام لمدة مثلا 6 أشهر أكثر أو أقل ثم تباع،
ولذيذ. نعم
شيخ، في طريقه
اخرى
شيخ يوضع في ملح بناء ويوضع في الشمس، ايش؟ يوضع في ملح ويغطى ملح وخل ويغطى، يرى ان يسرق يعني العفن يعني ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في يكون عين اليقين ثم نأكل منه إن شاء الله ويكون حق اليقين. نعم إيش خطأ خطر إيش خطر علينا إحنا من بني آدم أخذك الله خير. نعم
الرسول إلا البلاغ والله الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ يعني بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فأل للعهد الذهني وقوله إلا البلاغ أي إلا تبليغ ما أوحي إليه وهذا الحصر كما لا يخفى حصر إضافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واجبات أخرى عليه الصلاة الصدقة الصيام الحج الجهاد وغير ذلك لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ يعني إلا أن يبلغكم وليس عليه هداكم فالهداية بيد الله إذن هذا الحصر إضافي وش معنى إضافي؟ أي بالإضافة لما يجب لكم عليه ما على الرسول يعني لكم إلا البلاغ أما الهداية فهي إلى الله عز وجل والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذا الذي يتفرع عليه الحساب والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرونه من الأعمال القولية والفعلية علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت قبل أن تكون وبعد أن كانت وقول وما تكتمون أي ما تخفون في نفوسكم وذلك الأعمال القلبية بل أشد من الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن على ظاهرة في الوجوب أين على عقيلي أين هي ما على الرسول إلا البلاغ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتدوا ويؤيد هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما على الرسول ومن فوائده تحذير المبلغين من المخالفة لقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فإن إخباره بعلمه بعد أن قال ما على رسول البلاغ يدل على فيه التهديد والوعيد على من خالف ومنها سعة علم الله وعمومه لقوله ما تبدون وما تكتمون وهذا عام للأمة كلها وما هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل القليل والكثير ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو لقوله ما تبدون وما تكتمون فإن قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل قلنا كل ذلك خير، كل ذلك خير، لأن الله مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح. إن كانت المصلحة في الإعلان أعلى، وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به، فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به ويعرف أن هذا حق، ويكون بذلك إماما لمن اتبعه. وإذا كان الإخفاء خيرا فالإخفاء أفضل، كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب أن يطلع عليه، فهنا ما الأفضل؟ الإسرار. وإن تساوى الأمران، والغالب أنه لا، أنهما لا يتساوان، لا يتساويان من كل وجه، لكن على فرض أنهما تساويان من كل وجه فالإسرار أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وهذا مأخوذ من قوله ما تبدون وما تكتمون. فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم، وهذا هو إثبات الإرادة للعبد. الجبرية أخواننا، الجبرية قوم يقولون إن الإنسان غير مخير بل مجبر، بل مجبر، ويستدلون بآيات منها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله عما يشركون. قالوا نفى أن يكون للعبد الخيار، فشبهتهم قوية. ولكنه لا شك أن هذه الشبهة باطلة، لأن المراد بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة يعني في فعله عز وجل، في فعله. يعني مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يريدون أن يختاروا هم من يكون إيش رسولا، فقال الله أهم يقسمون رحمة ربي، فيكون معنى قول ما كان لهم الخيرة أي فيما إيش فيما يفعله الله، أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيار، لهم الخيار. والدليل على هذا آيات كثيرة، منها خصال الكفارة مثلا في كفارة اليمين، ثلاثة منها على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وغير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم، إذا بلغوا برئت ذمتهم. ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كان في فائدة أو ماذا؟ نقول الأصل أنه واجب بكل حال التبليغ، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني أمر ولو آية. لكن قد لا يجب التبليغ، ويجوز أن يكتم العلم إلى وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به، لم يبلغها إلا عند موته تأثما. وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ. أما إذا سئل الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشدا وجب أن يبلغ، وجب أن يبلغ السائل، هذا إذا كان مسترشدا. وأما إذا كان ممتحنا فإن الإسلام بالخيار، إن شاء بلغ وإن شاء منع، لأن هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم، يريد أن يمتحن هذا المسؤول، فهو بالخيار. وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل أن لا يبلغ؟ في هذا تفصيل. إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إذلال له وخزي فليترك، وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه فإنه يجب أن يبلغ ويبين له ضلاله. فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح. فإن قلت ما هو ميزان المصالح، قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية لها حكم. ولهذا يمر بكم أحيانا في الإجابات عن بعض الأدلة يقال في هذه يقال فيها إنها قضية عين، كل إنسان حسب ما يرى والله حسيب. ثم قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا محمد لا يستوي. وتصدير الحكم بقل يدل على العناية به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأمورا أن يقول جميع القرآن، أن يقوله للناس ويبلغه، لكن إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته، فهو كالتخصيص بعد إيش؟ بعد التميم، فيفيد العناية. قل أي قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابك، لا يستوي الخبيث والطيب. صدق الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، صح؟ لا يستوي. هل تستوي الصلاة والسجود للصنم؟ صلاة الله والسجود للصنم لا تستوي، هذا من الأعمال. من الأعيان، هل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر؟ لا يستوي. بالنسبة للأشخاص، هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث؟ لا. وهل مجر؟ إذن الخبيث والطيب من كل شيء، من الأشخاص والأعيان والأقوال والأفعال، من كل شيء. هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لا. إذن هذا عام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قوله ولو أعجبك، الخطاب هنا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يعجبه كثرة الخبيث، لكن ولو أعجبك أيها المخاطب، أي قل للإنسان لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب، ولو أعجبك كثرة الخبيث. وليس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعجبه كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي أعجبك، أي بلغ منك موضع الإعجاب.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.